المهجريات سبعة أهل الكمالات. هذه القصديات السابقة التي ذكرها الإمامان ابن تيمية وابن القيم تدور حول شريحة أضاعت وقتها في المهجريات، شريحة أضاعت وقتها في المهجريات، سواء لتسلية النفس عن حزن الخطايا أو في ثرثرة المجالس أو تبذير طاقة التفكير. وفي رصد آخر يقتنص ابن القيم الوجه المقابل من المشهد، وهو الشريحة التي تعلقت بالمعالي، الشريحة التي تعلقت بالمعالي وكيف تعاملت مع المجاريات. ففي كتابه مدارج السالكين تعرض ابن القيم لمنزلة السر وذكر الأخفياء الذين جاءت فيهم النصوص، كالذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكان من جملة ما ذكر من خصائصهم وأحوالهم أن قال: أهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عن مجريات الناس والطلب تعرف أحوالهم، وأثقل ما على قلوبهم سماعها، فهم مشغولون عنها بشأنهم، فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو أعظم عناية لهم. وإذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرف والأدب وستر الأحوال، كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته أرجح، وما عداه فبطالة وحط مرتبة. ففي هذه المعالجة لابن القيم يتحدث عن منزلة يبلغها أهل المقامات العالية في الإيمان، وهو أنهم لا يتكلفون صرف أنفسهم عن الاشتغال بالمجريات والأخبار والأحداث وحكايات الناس، بل يجدون في أنفسهم استثقالها أصلا، بل يجدون في أنفسهم استثقالها أصلا لاشتغال قلوبهم بما هو أجل وأعلى. كما يشير ابن القيم إلى شيء من الحيل النفسية التي تداهم المؤمن في سيره إلى الله، الحيل النفسية التي تداهم المؤمن في سيره إلى الله، وهو أنه قد يأتيه من يزين له الاشتغال بالمجريات والأحداث والأخبار من باب الظرف والأدب والتلطف للناس وستر الأحوال الإيمانية وإخفائها عنهم، ويكشف ابن القيم أن هذا من خدع النفوس وتلبيسها. ومن دقائق المعاني في هذه المعالجة الجوزية التنبيه إلى أن فتح الباب للمجريات يحط الهمة وربما تعسر إعادتها، فتح الباب للمجريات يحط الهمة وربما تعسر إعادتها. وأظن أن هذا الموضع يستدعي لذهن القارئ الإشكالية التي سبق أن تداولناها، وهي أيلولة الانهماك في المجريات إلى الحلال الدافعية وهبوط العزيمة وركون والإخلاد والاستنامة للواقع، وهي أيلولة الانهماك في المجريات إلى الانحلال الدافعية وهبوط العزيمة والركون والإخلاد والاستنامة للواقع. حتى ذكر ابن القيم أن العودة لسابق العزيمة قد يتعسر ويستعصي استرداد الهمة، كما في نصه السابق: فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها، وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه. بواعث المجريات. وحين تعرض أبو حامد الغزالي لآفات اللسان في إحياء علوم الدين، ذكر أمثلة من المجريات والأخبار والأحداث والوقائع التي يشتغل الناس بها، فقال: وحد الكلام فيما لا يعنيك، أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مآل. مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك فيها من الوقائع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر. ونبه أبو حامد على أن من الدوافع التي تجر الإنسان للخوض في هذه الحكايات والأخبار غير النافعة هو رغبة في إناس الجلساء، حيث يقول أبو حامد: وأما سبه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه، أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد، أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. وربما لاحظ القارئ أن هذه الأمثلة التي ذكرها أبو حامد للماجريات هي من أحاديث الشأن الخاص، حيث يضيع المرء الوقت في الحديث عن أسفاره ومشاهداته الخاصة. وذكر لنا ابن الجوزي أمثلة للماجريات ليست من الشأن الخاص بل من أحاديث الشأن العام، حيث يقول ابن الجوزي: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة. فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس. منهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس. ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن الصلاتين والغلاء ورخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذان المثالان اللذان ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله، وهما أخبار الساسة والرؤساء والمسؤولين وقصصهم، والثاني أخبار الأسعار والسلع، ذكرهما وهو في القرن السادس الهجري. والمدهش حقا أنهما ما يزالان موضوعين يستهلكان مجالسنا اليوم. ومن الأوصاف السلبية المستعملة في لغتنا العصرية اليوم التي توصف بها مثل هذه الماجريات والحكايات وصفها بأنها كلام فارغ، وهو تعبير شائع في اللسان اليومي المعاصر. وقد لفت انتباهي أن هذا التركيب استعمل أيضا لدى علماء المسلمين في القرون المتقدمة، ومن ذلك قول ابن الجوزي وهو يتوجع من أحوال بعض المنتسبين للعلم في عصره: كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلم أظلم. كان المريد في بداية الزمان إذا أظلم قلبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلم أظلم. واليوم متى حصلت ذروة من الصدق لمريد وكاد همه يجتمع وشتاته ينتظم، فخرج فلقي من يومئ إليه بعلم أو زهد، ورأى عنده البطالين يجري معهم في مسلك الهذيان الذي لا ينفع. وأهون ما عليه تضيع الأوقات في الحديث الفارغ، فما يرجع المريد عن ذلك الوطن إلا وقد اكتسب ظلمة في القلب وشتاتا في العزم وغفلة عن ذكر الآخرة. فيعود مريض القلب يتعب في معالجته أياما كثيرة. واستعمل النووي هذا التركيب أيضا في كتابه الأذكار لما تعرض للأذكار الواردة في الصلاة على الميت وأحوال الجنازة والمشي معها، قال: وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال؟ تأصيل الماجريات. ومما يتفاضل فيه أهل العلم تفاضلا لا ينضبط طرفاه مقدرة استحضار وانتزاع العموميات القرآنية والشواهد النبوية التي تدخل تحتها السؤالات والنوازل. مقدرة استحضار وانتزاع العمومات القرآنية والشواهد النبوية التي تدخل تحتها السؤالات والنوازل. وقد كان للفقيه المربي ابن سعدي رحمه الله استنباط قرآني لطيف حول الاشتغال بالماجريات، حيث أدرجها في عموم مفهوم لهو الحديث الوارد في فواتح سورة لقمان في قول الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول ابن سعدي رحمه الله: لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. ومن التأصيلات العلمية لموقع الماجريات والتي ذكرها أهل العلم إدراجهم لها في حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذا الحديث جملتان وهما قيل وقال وكثرة السؤال، فأيهما يشمل ما نحن بصدده؟ الحقيقة أن أهل العلم ذكروا احتمال شمول كلا الجملتين للانشغال بالماجريات. فقد قال العلامة القاضي عياض: ومعنى قيل وقال الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعنى من أحوالهم، قيل كذا وقال فلان كذا فقيل كذا. وكثرة السؤال فيه تأويلات، وقد يكون كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعنيه من الأمور، والاشتغال بمثل هذا فتكون بمعنى النهي عن قيل وقال. وكلمات القاضي عياض هذه تناقلها شراح الحديث من بعده مؤكدين على هذا التفسير والاستنباط. حسنا، هذه منزلة الماجريات في نصوص الشارع وتحليلات العلماء والفقهاء. فلننتقل الآن إلى صيغة جديدة معاصرة في تصدير الماجريات عبر الوسائل الشبكية.